الجيش السوري يبدأ بالخروج من معظم المدن ويعيد انتشاره في مناطق التوتر. إيران تقترح التفاوض مع دول الست في العراق بدل تركيا، وبغداد ترحب. مخطط صهيوني لبناء مئات الوحدات الاستيطانية وتشريع مستوطنات عشوائية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقلت وكالة إيتافتاس الروسية عن مصدر دبلوماسي في موسكو قوله إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور موسكو في العاشر من الشهر الجاري، وهو آخر موعد حدده الموفد الأممي كوفي أنان لوقف ما سماه العنف من قبل القوات الحكومية في سوريا. من جانب آخر، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بمحاولة تحريض المعارضة السورية على عدم الحوار مع الحكومة لحل الأزمة في سوريا، معتبرا أن الغرب يريد البحث عن حل يعتمد على استخدام القوة، مضيفا إن المعارضة السورية لن تستطيع إلحاق الهزيمة بقوات الأمن السورية حتى لو تم تسليحها إلى أقصى حد ممكن. وأعلن لافروف أن وفدين من المعارضة السورية الداخلية سيزوران موسكو في الأيام المقبلة، قائلا إن موسكو تعمل مع جميع الأطراف السورية للمساعدة في تسوية قضيتهم. وقد أكد مصدر حكومي سوري أن القوات السورية بدأت بالخروج من معظم المدن، بينما تعمل على إعادة الانتشار في المناطق المتوترة واتخاذ مواقع على مشارفها. يأتي ذلك في وقت ينتظر وصول فريق من الأمم المتحدة إلى سوريا لإعداد خطة نشر مراقبين.
استبقت سوريا وصول طليعة فريق من الأمم المتحدة إلى دمشق ببادرة إيجابية أكدت التزامها تطبيق خطة الموفد الدولي كوفي أنان، فبدأت قوات الجيش بالخروج من معظم المدن السورية والعودة إلى قواعدها. صحيفة الوطن السورية نقلت عن مسؤول بارز تأكيده أن الاتفاق مع المبعوث الأممي كوفي أنان يقضي ببدء خروج القوات السورية من المدن وليس إخلاءها بالكامل، وأن الخروج الكامل للقوات المسلحة يتم حين يتم توفير الأمن والأمان لكل المواطنين السوريين، وأنان يدرك ذلك جيدا وهذا ما نص عليه الاتفاق. فريق الأمم المتحدة برئاسة الجنرال النرويجي روبرت مود سيتولى إعداد خطة نشر المراقبين التي واصل الغرب وبعض العرب التشكيك بالتزام الحكومة السورية بها في مسعى ضمني لقطع الطريق على أي إيجابية. من وجهة نظرنا وأيضا وجهة نظر الكثير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فإن ما شاهدناه منذ أول نيسان أبريل لا يبدو مشجعا. إذا استخدمت الحكومة السورية هذه المهلة حتى العاشر من نيسان أبريل لتكثيف العنف بدلا من تخفيفه، سيكون على مجلس الأمن الرد على هذا الفشل بسرعة شديدة وبصرامة.
كلام ينسجم مع بدء مناقشة مجلس الأمن مشروع بيان يطالب الحكومة السورية بالقيام فورا بتطبيق تدابير فك الارتباط العسكري التي وعدت بها، أي سحب القوات الحكومية من المدن والامتناع عن استخدام الأسلحة الثقيلة في موعد أقصى العاشر من نيسان أبريل بناء على موافقتها على القيام بذلك. لكن العلة التي كانت تؤدي على الدوام إلى فشل المحاولات الغربية ما زالت على حالها في المحاولة الجديدة، وهي عدم وجود أي إشارة إلى المعارضة ودعوتها إلى وقف متزامن لإطلاق النار، وإنما في الساعات 48 التي تعقب التطبيق التام لهذه التدابير من قبل الحكومة السورية. وفي حال عدم وقف القتال والأعمال العدائية خلال المهل المحددة، سيدرس المجلس أي تدابير أخرى يراها ملائمة. وفي موسكو رحب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بقرار سوريا القيام بالخطوة الأولى وتنفيذ سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المدن والبلدات السورية قبل العاشر من الشهر الجاري. وجاء هذا الموقف بعد اطلاع المسؤول الروسي على الخطوات الميدانية من السفير السوري في موسكو رياض حداد، وقد أكد بوغدانوف على وجوب قيام المعارضة السورية ومجموعاتها المسلحة بخطوات إيجابية، بما في ذلك التأكيد الواضح على تأييد خطة أنان والقيام بتصرفات عملية لتنفيذها.
نشرت أسبوعية دير شبيغل الألمانية تقريرا لمراسلتها في بيروت أنريكا بوتس أجرت فيه مقابلات مع أفراد من المجموعات المسلحة التي تعمل في سوريا وفروا إلى شمال لبنان. ونقلت الصحيفة عن أحد المسلحين ويدعى حسين قوله إن مهمته هي ذبح من تم أسرهم من مدنيين وعسكريين من أبناء الشعب السوري. ويشرح هذا الرجل قائلا إن هناك كتيبة تسمى كتيبة الدفن، ومهمتها تأتي بعد انتهاء مهمة كتيبة الاستجواب التي تتولى خطف المدنيين والعسكريين وتتولى تعذيبهم، إضافة إلى كتيبة أخرى تتولى الدفن في مقابر جماعية. الصحيفة الألمانية نقلت أيضا أقوال أبو رامي رفيق حسين الذي اعترف أنه منذ الصيف الماضي قاموا بإعدام 150 رجلا. وبحسب أبو رامي فإن كتيبة الدفن التي يعمل حسين فيها قامت بإعدام 200 إلى 250 شخصا منذ بداية الأحداث السورية. وقد اتفق وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كالينبرغ على آلية للتعاون والتنسيق بينهما في سبيل تسهيل المهام الإنسانية.
أكدت سوريا أنها مستمرة بتوفير ما يلزم لإنجاح عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال العمل الإنساني على الأراضي السورية، وذلك ضمن إطار السيادة الوطنية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري. كما تم الاتفاق بلقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كلينبرغر على آلية للتعاون والتنسيق بين السلطات السورية واللجنة الدولية لتذليل أي عقبات تعيق نجاح مهمة اللجنة الإنسانية.
الحكومة السورية بسطت السيطرة الأمنية على كل المحافظات، وبالتالي هي في حالة استقرار، ووزارة الصحة بالتكامل مع وزارات الأخرى ومع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي تصل بخدمات الصحية إلى كل مواطن بأراضي الجمهورية العربية السورية، باستثناء هذه المناطق البسيطة البؤرية، خليني أسميها بمصطلح طبي. حقيقة هذه المناطق أيضا نقوم بتعاون مع الصليب الأحمر ومع الهلال الأحمر ومع المجتمع الأهلي بتوصيل المساعدات الإنسانية، ولا مشكلة في هذه المناطق.
والتقى جاكوب وزراء الخارجية والصحة والداخلية، حيث تم التركيز في الاجتماع مع الأخير على إطلاع اللجنة على ظروف التوقيف والسجن واللقاء مع الموقوفين وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية لهم، وكذلك الاطلاع على واقع مناطق التوتر في البلاد.
بالتأكيد منظمة الصليب الأحمر الدولي منظمة حيادية ومستقلة، وأريد أن أناقش نقطتين: الأولى حق جميع الجرحى والمصابين بالحصول على الرعاية الصحية، والثانية عن حماية المنشآت الصحية.
نقاش موضوع تطبيق الوقف الإنساني لإطلاق النار اللي عمليا وافقت عليه جميع الأطراف في سوريا على الأقل بشكل مبدئي. موضوع آخر هو موضوع توسيع وجود وحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تقديم المزيد من المساعدات لمن يحتاجها وتخفيف آثار ما يجري على هؤلاء الناس.
السلطات السورية سمحت للجنة الدولية بزيارة سجني دمشق وحلب المركزيين، وأيضا الاطلاع على الواقع في محافظة درعا وريفها. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
أعلن وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر صالحي أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي سيعلن البلد المضيف للمفاوضات مع الدول الست الكبرى لاحقا. يأتي ذلك في وقت أبدت طهران انزعاجها لطريقة تعاطي أنقرة تجاه الملف السوري.
مباحثات نووية بين إيران والسداسية الدولية، الزمان في 13 من إبريل نيسان الحالي، المكان غير محدد بانتظار رد من كبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي. يتضمن المقترح الإيراني حول مكان انعقاد المباحثات في الأيام المقبلة.
اليوم تحدث الرئيس معنا وقد أبدى رأيه حيال الموضوع، وهذا ما سيعلنه السيد جليلي لاحقا. يمكن لعنصر المكان والزمان أن يكون مهما، ولكن الأهم هو محور المباحثات، وأعتقد أن المباحثات المرتقبة ستكون أفضل مقارنة بسابقاتها.
مدن جديدة دخلت دائرة التكهنات، فبعد اسطنبول التركية دخلت بغداد إلى دائرة المدن المقترحة لاستضافة الاجتماع، تحول جديد طرأ بعد زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لطهران مؤخرا، وما أعقبه من انزعاج إيراني من سياسات أنقرة التي تبلورت خلال الأيام الماضية بالمشاركة في الحظر النفطي على إيران والتشدد في الملف السوري.
إيران أرادت أن توجه رسالة واضحة للأتراك بأنهم لا يمكن لهم قبول مثل هذه المواقف التي تؤثر على السياسة الخارجية الإيرانية، وأعتقد بأن الأتراك استلموا الرسالة الإيرانية الواضحة عندما أرادوا تغيير اجتماع مجموعة 5+1 مع إيران بشأن الملف النووي الإيراني إلى منطقة أخرى، سواء كانت لبنان أو سوريا أو بغداد، ويبدو لي بأن الإيرانيون عازمون على تغيير مكان الاجتماع.
المباحثات النووية المقبلة ستحمل معها العديد من الملفات، وستشكل فرصة للتواصل المباشر بين دول الغرب والجمهورية الإسلامية بعدما لمس الغرب الحاجة لطهران في حلحلة أزمات المنطقة، ما يضع الكرة في ملعب السداسية الدولية لتغيير المقاربة في التعامل مع إيران.
انزعاج رسمي إيراني من مواقف تركيا بعد استضافتها لمؤتمر ما يسمى أصدقاء سوريا، والذي اعتبرته طهران مؤتمرا لخدمة الكيان الصهيوني، في الوقت الذي حددت إيران موقفها من الأزمة السورية بأنها ستدافع عما وصفته بسوريا المقاومة بشكل حازم لا يقبل الجدل. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
وفي بغداد قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن إيران اقترحت عقد الجولة القادمة من المحادثات مع دول الست في العراق بدلا من تركيا. وقال زيباري إن هذا الاقتراح نقله وفد إيراني زار بغداد يوم أمس، وأنه سيلتقي بسفراء من القوى الغربية لبحث اقتراح طهران.